صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونحمده جل وعلا أن بلغنا شهر رمضان، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه وأن يبارك لنا فيه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نحمده جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة والتي لا يحصيها إلا هو، وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو جل وعلا ينعم على عباده ويعدهم بالمزيد إذا هم شكروه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا فضل عظيم، نحتسب هذا الأجر والثواب في هذه الدقائق التي نقضيها في هذا المسجد ومع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وبعد حمد الله عز وجل والثناء عليه وشكره سبحانه وتعالى، أشكركم جميعا إمام المسجد والإخوة المنظمين لهذه المحاضرات، وأشكركم واحدا واحدا على جلوسكم واستماعكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عبده أن يوفقه لمواسم الخير، ومن أعظم هذه المواسم هذا الشهر المبارك الذي اختصه الله عز وجل بخصائص وفضائل وميزه عن غيره من الشهور. لذلك كان للسلف رحمهم الله أحوال عجيبة في فرحهم باستقبال هذا الشهر، يفرحون ويهنئ بعضهم بعضا لأن الله عز وجل أمد في أجالهم وأفسح في أعمارهم حتى أدركوا هذا الموسم وهذه الأيام الفاضلة المباركة. حتى إن منهم من كان إذا بلغوا بشهر رمضان وبرؤية هلال رمضان سجد شكرا لله عز وجل أن الله وفقه لإدراك هذا الشهر. فهذه نعمة عظيمة، والمؤمن يفرح بفضل الله وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بطاعة الله هو فرح عباد الله الصالحين. هذا الشهر شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن. الله عز وجل شرع فيه القيام وشرع فيه الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، أمر به وأوجبه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذه من فضائل هذا الشهر. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون غاية الحرص على إحياء هذه الليالي، ويقومون قياما طويلا يناجون الله عز وجل. أيضا هذا الشهر شهر الدعاء، وتأمل قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أين ذكر هذه الآية ربنا جل وعلا؟ ذكرها وسط وخلال آيات الصيام من سورة البقرة. أيضا هذا الشهر شهر الصدقة والبذل والجود والإحسان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن نحن أدركنا ولله الحمد موسما عظيما فاضلا، فما هي تلك الوصايا التي أوصانا الله عز وجل وأوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وصايا نافعة مباركة لكي نمتثلها ونعمل بها ونكون بإذن الله عز وجل من المقبولين بإذن الله. أول هذه الوصايا وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية بتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أوصيكم بتقوى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى تثمر ثمرات عظيمة مباركة، بل فيها كل خير في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل الله عز وجل له مخرجا في مضايق الدنيا والآخرة. إن أصيب بضيق في هذه الدنيا فاتق الله عز وجل، جعل الله له مخرجا، ويوم القيامة في ذلك اليوم العظيم وفي تلك الأهوال يجعل الله عز وجل لك مخرجا إذا كنت من عباد الله المتقين. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر الله عز وجل له أمره في الدنيا والآخرة. إذن التقوى مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، بل إن الله لا يقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. كل إنسان الآن في رمضان لماذا يصلي ويصوم ويتلو القرآن ويحرص على الطاعات؟ هل في أحد يصوم ولا يريد أن يتقبل منه، أو يصلي ولا يريد أن يتقبل منه، أو يتلو القرآن ولا يريد أن يكون له بكل حرف 10 حسنات؟ أبدا. كل مؤمن يعمل عملا صالحا يرجو أن يكون من المقبولين، وربنا جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ما هي التقوى؟ حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والسلف رحمهم الله فسروا التقوى بآثار كثيرة، منها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن طلق بن حبيب وهو من التابعين. جاءوا إليه فقالوا: يا طلق، صف لنا، أو أولا قالوا له: من نجات من الفتن؟ من نجات من الفتن؟ قال: بتقوى الله. انظروا، من ثمرات التقوى النجات من الفتن. فقالوا: صف لنا التقوى، وضح لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله على نور من الله تخشى عذاب الله. هذا التفسير من هذا التابعي يبين لنا أن التقوى تدور على امتثال أمر الله واجتناب ما نهى الله. وفي هذا الأثر تنبيه مهم في قوله: على نور من الله. النور هو العلم. إذن التقوى من غير علم لا يمكن تحقيقها، لا بد من العلم بما أمر الله وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والحكمة من مشروعية التقوى، من مشروعية الصيام، تحقيق تقوى الله. الحكمة من مشروعية الصيام تحقيق تقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من مشروعية الصيام. هناك حكم كثيرة من تهذيب النفس وتضييق مجاري الشيطان وغيرها من الحكم، والإحساس بجوع الفقراء والمساكين وحاجاتهم، نعم هذه حكم، لكن كلها تابعة إلى تحقيق تقوى الله عز وجل. إذن أول الوصايا تحقيق تقوى الله عز وجل. الوصية الثانية الحرص على شرطي قبول العمل، الحرص على شرطي قبول العمل. كل عمل لا يقبل عند الله إلا بتحقيق شرطين اثنين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. تصوم، تتلو القرآن، تصلي، لا تقصد بعملك إلا الله، لا تريد من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا شيء من أمور الدنيا، لا تعمل هذا العمل الصالح إلا ابتغاء وجه الله. هذه حقيقة الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا الله بطاعته، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحذرنا من مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحذر غاية الحذر من أن نعمل عملا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن نتعبد لله على غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام. وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام من البدع ومن المحدثات في الدين، فقال: كل بدعة ضلالة. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبحان الله، عاملة ناصبة، يعني يعمل وينصب ويتعب، وهذا حال المبتدع، وفي الأخير عمله مردود، عمله مردود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فهو رد. لذلك يقول أهل العلم: صنفان من الناس لا يقبل لهم عمل، المشرك والمبتدع. المشرك الذي لم يحقق الإخلاص، والمبتدع الذي لم يحقق المتابعة. المشرك قال الله عز وجل فيه: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمبتدع قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يرد عمله لا يقبل. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا الجزاء من جنس العمل. إذا جاء يوم القيامة ووضع حوض النبي عليه الصلاة والسلام وتلد عليه الأمة ويعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام باتباعهم للسنة، يأتون غرا محجلين، يتوضؤون كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ويذاد أقوام يمنعون، ما يشربون، يحرمون من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ما السبب؟ لأنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا. فيقال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. انظروا إلى خطورة البدعة. إذن نحرص غاية الحرص على أن نعمل وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شرعت الصلاة صلى وقال للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يصلي الإنسان حسب هواه، إنما يصلي مثل ما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حج قال: خذوا عني مناسككم. لا يحج الإنسان بهواه، يطوف بالصفة التي يريد ويسعى بالصفة التي يريد ويبيت حيث شاء ينفر متى شاء، لا، إنما يؤدي المناسك وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جميع أمور الدين، ومنها الصيام والقيام وسائر الطاعات. من الوصايا في هذا الشهر المتعلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه وصية ينبغي أن نتذكرها وأن نتناصح فيها كل رمضان. أجمع أهل العلم على أن رؤية الهلال بها يثبت دخول الشهر، والأمة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم يصومون برؤية الهلال، ونحن الآن أي سنة؟ 1438. يأتي من يشكك الناس أن الرؤية غير صحيحة، أو أنهم قدموا أو أخروا أو نحو ذلك، هذا كله من الباطل، لا نلتفت إلى هذه التشكيكات. هذه الأمة أعلم الأمم بالأهلة، لأنها الأمة الوحيدة التي تعبدها الله عز وجل بأحكام شرعية كثيرة مقيدة برؤية الهلال، الصيام وغير الصيام. فلذلك ينبغي علينا أن نبتعد عن هذه التشكيكات، لا يجوز أن نشكك الناس، ومن يأتينا يشككنا في صيامنا أو حتى في مواقيت الصلاة، كما نسمع بعض الناس أن مواقيت الصلاة متقدمة ومتأخرة، كل هذه من التشكيكات التي لا تجوز، بل نعبد الله عز وجل مطمئنين وعلى يقين، ما دام أن الأمة صاموا نصوم معهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فنصوم لله عز وجل وفق هذه الرؤية الشرعية، ونحن في غاية ما نكون من الاطمئنان والراحة والسكينة، لأن مثل هذه التلبيسات والشكوك تشغلنا عن المقصود من الصيام، تشغلنا عن المقصود من الصيام، فيدخل الإنسان الشهر وعنده شك وعنده ريب وعنده حرج، فما يطمئن في صيامه، بل نصوم ومطمئنين لأننا امتثلنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. من الوصايا أيضا إخواني في الله أن نعتني غاية العناية بالصيام الذي هو ماذا؟ هو الأصل في هذا الشهر، فالشهر هذا هو شهر الصيام. هذا الشهر فيه من الخصائص والفضائل والمزايا التي ذكرنا، فهل نستقبل هذا الشهر بالانشغال واللهو والسهر والغفلة؟ أبدا، بل نحرص أول ما نحرص على أن نستغل هذا الشهر بالصيام الحقيقي الذي يريده الله عز وجل منا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس أي صيام، الصيام الذي فيه إيمان بهذه الفريضة واحتساب للأجر والثواب المترتب على هذه الفريضة، والذي تحقق فيه تقوى الله عز وجل. الله عز وجل بين لنا فضل الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. تعمل الحسنة، انظروا إلى كرم الله عز وجل، تعمل الحسنة تضاعف إلى 10، وقد تضاعف إلى 700 حسنة، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام فإنه لي، لله، لأنه سر بين العبد وربه. قد يتظاهر الإنسان بالصيام لكن قد يفطر فيما بينه وبين نفسه، فالصيام سر بين العبد وربه، لذلك قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أن أجر الصيام أخفاها الله عز وجل لأنه عظيم، أكثر من المضاعفة إلى 700 ضعف. فهذا أجر الصيام. وقال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. انظروا إلى لذة العبادة وحلاوة الطاعة مع هذه الرائحة التي ليست طيبة، إلا أنها عند الله أطيب وأفضل من ريح المسك الذي هو في الظاهر ريح طيب ومن أفضل يعني الطيب، لكن عند الله عز وجل هذا الخلوف الذي يخرج من الصائم وهذه الرائحة التي ليست طيبة أفضل من المسك. لماذا؟ لأنها أثر الصيام وأثر الطاعة. هذا الصيام الحقيقي الذي يريده الله عز وجل ليس إنهاك البدن بالجوع والعطش والسهر، ومع وفي المقابل الإنسان يسرف على نفسه بالمعاصي ويكون يوم فطره كيوم صيام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تصوم من أجل تحقيق التقوى، فتدع الكذب والغيبة والنميمة وكل محرم، ليس فقط تمسك عن المفطرات ومفسدات الصيام، بل تمسك عن كل معصية لا ترضي الله عز وجل. أيضا من الوصايا أن نجتهد في القيام. هذا الشهر شهر القيام، شهر صلاة الليل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا نصلي رياضة أو عادة أو نرى الناس يصلون فنصلي معهم، وإنما نصلي امتثالا لأمر الله ورجاء واحتسابا للثواب والأجر. وتأمل أخي في الله إلى وصف الله عز وجل لعباده عباد الرحمن. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء عباد الرحمن يبيتون، الناس ينامون وهم يصلون ويسجدون لله سبحانه وتعالى سجدا وقياما. السائب بن يزيد رحمه الله يصف قيام الصحابة رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه في زمنه جمع الناس على أبي بن كعب ومعاذ بن جبل يصلون في الناس التراويح، فكانوا يقول: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي. ما في كراسي مثلنا اليوم في المساجد، الذي يتعب يعتمد على عصا. طبعا المساجد ليست مفروشة وليست مكيفة وليس فيها كهرباء، ومع ذلك يصلون هذه الصلاة الطويلة. يقول: وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر، يعني الليل كله يصلون. هذه أحوال سلفنا الصالح. نحن اليوم في صلاة التراويح كلها أنا أجزم أن أكثر المساجد الفترة الزمنية التي يجلسونها أو يمكثونها في التراويح أقل من الفترة الزمنية أو الحصة الدراسية الواحدة التي يمكثها طالب في أولى ابتدائي. صح؟ طالب في أولى ابتدائي الحصة الدراسية الواحدة التي يمكثها في الفصل أكثر من صلاة التراويح التي نصليها هذه كلها في أكثر المساجد، ومع ذلك نجد من يتعب ويقول شقيت علينا لا تنفر الناس. ما فيها أقل من هذا، ما فيها أقل من هذا. ينبغي علينا ويتحتم علينا أن نجتهد. هو شهر واحد في السنة وأياما معدودات، كما قال الله عز وجل: صلينا ليلتين وهذه الليلة سنصلي الثالثة. انظروا إلى سرعة مرور الأيام والليالي. فنجتهد ونحتسب هذه الأجور العظيمة إذا تذكرت ما يترتب على هذا القيام من ثواب عند الله عز وجل، ستمكث وقت طويل، بل ربما تقول للإمام أطل الصلاة وزدنا في التلاوة والقراءة. ينبغي علينا أن نجتهد في هذا الشهر في القيام، ونكون بهمة عالية ونية صادقة وعزيمة قوية. من الوصايا إخواني في الله الصدقة، هذا الشهر شهر الصدقة. جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كريم عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. قال: وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. الصدقة في رمضان لها مزية وخصوصية، ومن أخص صور الصدقة في رمضان إطعام الطعام. إطعام الطعام، إطعام الطعام جعل الله عز وجل له من الثواب العظيم. يقول سبحانه وتعالى في وصف عباد الله الصالحين الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. وهذا من أدب الصدقة، بل مما يجب مثل ما ذكرنا لقبول العمل الإخلاص. لا يريدون إلا وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا يريدون مقابل ذلك شيء. بل حتى مما ينبه عليها أهل العلم الدعاء، بعض الناس يتصدق ويقول للفقير: ادعو لي، ادعو الله لي، لا تطلب منه حتى الدعاء، تصدق لله عز وجل، لا تطلب مقابل أبدا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يوم القيامة. قال الله عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ذلك اليوم بما فيه من أهوال عظيمة هم آمنون. انظروا إلى أثر الصدقة وإطعام الطعام. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام سواء كان بإشباع جائع أو إطعام أخ في الله. يعني لا يلزم أن تطعم فقط الفقراء والمساكين، حتى الأغنياء من أرحامك وجيرانك وإخوانك لا بأس في طعام، فإن في هذا أجر. فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، تأملوا في السؤال، قال: أي الإسلام خير؟ الآن هذا إنسان ورجل وصحابي جليل يسأل عن أفضل الأعمال، من أفضل أعمال الإسلام، أي الإسلام خير؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انظروا إلى فضيلة إطعام الطعام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله مؤكدا هذا المعنى، يقول: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان. أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولحاجة الناس في مصالحهم ولتشاغل كثير يعني منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم. كذلك من صور إطعام الطعام ومن أخصها في هذا الشهر تفطير الصائمين. قد ورد في فضله أجر عظيم، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا فضل عظيم ينبغي علينا ألا نتكاسل عنه بما نستطيع، بما نستطيع. من الوصايا إخواني في الله، وأختم بها في هذا الشهر، الاجتهاد في قراءة القرآن، الاجتهاد في قراءة القرآن. فشهر رمضان شهر القرآن، ينبغي أن يكثر العبد من قراءته. كان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان، في كل سنة يدارسه القرآن كاملا مرة واحدة، وفي السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام دارسه مرتين. وكان للسلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين العناية الفائقة بكتاب الله في هذا الشهر. يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن كل يوم مرة، كل يوم ختمة، ليس كل يوم جزء أو صفحة، كل يوم يختم ختمة. وبعض السلف كان يختم في رمضان في كل يوم مرة أيضا، وبعضهم كان يختم في قيام رمضان في الصلاة، يختم في ثلاث ليالي، وبعضهم في سبع، يعني يختم في كل أسبوع ختمة، يعني أربع ختمات في رمضان، وبعضهم في كل عشر، يعني ثلاث ختمات في شهر رمضان. يقول ابن رجب رحمه الله معلقا ومبينا لهذه المسألة، ومبين لمسألة مهمة، ألا وهي أنه وردت بعض الآثار في النهي عن ختم القرآن في أقل من ثلاث ليالي، وأن هذا يعني يجعل الإنسان يقرأ القرآن من غير تدبر. أجاب رحمه الله فقال: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، يعني طول السنة ينبغي على الإنسان أنه أقل شيء يختم فيه ثلاث أيام، لا يختم في أقل لكي يتدبر القرآن. قال: فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخل من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان. قال: وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. فنجتهد إخواني في الله على طاعة الله عز وجل، وعلى اغتنام هذه الكنوز العظيمة المباركة التي جعلها الله عز وجل لنا في هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين للصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.